ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبًا بكم أحبتي في الله، وأسأل الله جل وعلا أن ينضر هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وأن يزكي هذه الأنفس، وأن يشرح هذه الصدور، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، إن كل أمة من الأمم تعتز بتاريخها، وتفخر ببطولات رجالها وأبنائها، وإن أحق أمم الأرض بذلك الاعتزاز والفخار هي الأمة الإسلامية، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار هي الأمة الإسلامية، بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، كما في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فليست هذه الخيرية لهذه الأمة، ليست خيريتها ذاتية ولا عرقية ولا قومية، ولكن خيرية هذه الأمة مستمدة من رسالتها التي من أجلها أخرجت للناس. هذه الأمة التي أنجبت على طول تاريخها رجالا وأبطالا وأطهارا وأفذاذا، سيقف التاريخ إلى ما شاء الله جل وعلا أمام سيرتهم وقفة إعزاز وإعظام وإجلال وإكبار. ومن الصعب بداية أيها الأحبة أن نحصر عدد هؤلاء الأبطال وهؤلاء الأطهار، لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نعد أنفاس الزمن وأن نقدر نبض الحياة. ومن الصعب أيها الأحبة، وليس من الصعوبة أيها الأحبة، أن نقطف زهرة في وسط صحراء مقفرة، ليس من الصعب ذلك أبدا، ولكن من الصعب أن نقطف زهرة في وسط حديقة غناء تضم كل أنواع الزهور، وتحوي كل أنواع الرياحين، وتضم كل أصناف العطر والطيب والعبير. لذا فإني أرجو من الإخوة أن يعذروني إذا لم تضم باقتي التي سأجمعها كل أنواع الورود وجميع أنواع الرياحين المطلوبة وكل أنواع العطور المحبوبة والمرغوبة، لأنني كما ذكرت آنفا إن من الصعوبة بمكان أن نقطف زهرة بنوعية معينة ترضى عنها جميع الرغبات في وسط هذه الحديقة الغناء الفيحاء. وأنا لا أقدم هذه السير مع هذه السلسلة الجديدة التي أعلنا عنها في اللقاء الماضي بعنوان مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لا أقدم هذه السيرة وهذه السلسلة الجديدة لمجرد أنها قصص تحكى على المنبر، ولا لمجرد التأريخ وتسجيل الأحداث والسير، كلا، وإنما أقدم هذه السير من اليوم، أقدمها للعظة والعبرة من ناحية، ولتربية الجيل على سير هؤلاء الأبطال الأطهار من ناحية أخرى، بعد هذه الأزمة الفكرية أمام غزو أمام الغزو الفكري التي سيطرت، أي هذه الأزمة التي سيطرت على العقول طيلة هذه السنوات الماضية، والتي سميتها آنفا في خطب خواطر الدعوة بأزمة الوعي. وها نحن الآن بفضل الله جل وعلا ينتقل هذا الجيل المبارك من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. فتعالوا بنا أيها الأحبة لنستهل هذه الباقة ولنبدأ هذه السلسلة مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى بهذا الرجل، بهذا الرجل الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك يغرد لهذا الرجل العظيم بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إنه الرجل الذي لم يتلعثم ولم يتردد قط لحظة من لحظات حياته في إسلامه وإيمانه بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إنه الرجل الذي كان شعاره في وقت الأزمات إذا تأزمت الأمور وتشككت الصدور، كان شعاره آنذاك وحينئذ: إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. ولذا فلقد استحق هذا الرجل بجدارة أن يسمى صديق هذه الأمة. إنه أبو بكر، إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إنه أحب الرجال إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت من الرجال. قال أبوها: قلت ثم من؟ قال عمر. إنه أحب الرجال إلى قلب أستاذه ومعلمه محمد صلى الله عليه وسلم. ولم لا، لم لا يكون أبو بكر أحب الرجال إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول رجل قال للنبي صدقت يوم أن قال له الناس في مكة كذبت، وهو الرجل الذي قدم ماله بل وعمره وحياته ونفسه وروحه لله جل وعلا ولأستاذه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا كان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا لم نستطع مكافأته فتركنا مكافأته لله عز وجل. الله أكبر، أي طراز من الناس كان هذا الرجل؟ أي صنف من الناس كان هذا الرجل العظيم العجيب؟ كلكم كان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. وما نفعني مال أحد قط، ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. والحديث رواه الترمذي وغيره، واللفظ للترمذي، والحديث حسن بشواهده. إن أبا بكر رجل عجيب، إن أبا بكر رجل عظيم، ووالله لو وقف أهل البلاغ وأهل البيان ليتكلموا عن صديق هذه الأمة ما زادوا قدره ولا رفعوا منزلته ولا مكانته، بل ازداد قدرهم وازدادت منزلتهم وازداد شأنهم بحديثهم عن صديق هذه الأمة. هذا الرجل العجيب الذي قرأت في حياته طيلة الأسبوع الماضي أكثر من 10 مراجع، فكاد والله عقلي أن يطيش. هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أبشر بالجنة وأنت في هذه الدنيا. إنها بشارة عجيبة لو تدبرتها العقول ووعتها القلوب. رجل من خلق الله، عبد من عباد الله، يبشر بجنة الله من رسول الله وهو في الدنيا، بل ويبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سينادى عليه يوم القيامة من كل أبواب الجنة. ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام يدعى من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: الطموح في الخير، العظيم في الإيمان، القوي في اليقين. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل هناك أحد يدعى من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان من حديث ابن عباس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، وأنت هو يا أبا بكر. رجل يدعى من أبواب الجنة كلها، أي صنف هذا؟ أي طراز من الناس كان هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه؟ بل ووالله لقد ورد في صحيح مسلم، عجب عجاب، ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: من منكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم اتبع جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم عاد مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. الله أكبر، ماذا أقول عن أبي بكر؟ ومن أي المواطن والمواقف أبدأ؟ ولست مؤرخا ولا قاصا ولا حاكية، إنما سنتوقف عند المواقف لنأخذ الدروس والعظات والعبر، لنستلهم من ماضينا المشرق لحاضرنا ومستقبلنا الزاهر المجيد، الذي حاول أعداء ديننا مرارا وتكرارا أن يفصلوا بيننا وبين هذا الماضي المجيد، وأن يضعوا السدود بيننا وبينه حتى لا نرفع رؤوسنا خفاقة عالية لتناطح كواكب الجوزاء في عنان وكبد السماء. هذا هو تاريخنا، وهؤلاء هم أجدادنا وأبطالنا. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه، هذا الرجل الذي وقف موقفا عجيبا رهيبا يوم أن قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في مرضه الأخير قبل الموت، وقال كما ورد في حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري ومسلم: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى الصديق رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بأنفسنا يا رسول الله. وضج الناس في المسجد عجبا لهذا الشيخ. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل مخير وعن عبد خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فما الذي يقوله ويفعله أبو بكر رضي الله عنه؟ ولكن الصديق علم أن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففداه بنفسه وأبيه وأمه، فداه بماله وبكل شيء. يقول أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الاثنين دخل الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، كشف ستر عائشة ونظر إلى المسجد فرآهم وهم يصلون، ورأى إمامهم الصديق رضي الله عنه، وكاد الناس أن يفتنون في الصلاة. وسمع الصديق صوتا وجلبه، وكان لا يلتفت في الصلاة أبدا، فعلم أن هذا الصوت لا يكون إلا لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فكاد الصديق أن يخلي مكان إمام الأئمة، ولكن الرسول أشار إليهم أن اثبتوا. ودخل الحبيب إلى غرفة عائشة، وكان ملك الموت بانتظاره، فإن الأجل قد انتهى كما حدده الله جل وعلا. تقول عائشة كما في صحيح البخاري: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، فرأيته قد رفع إصبعه وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول: فعلمت أنه يخير وأنه لا يختارنا. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري من طريق الزهري عن عروة أنها قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. تقول: وسقطت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه قد مات. فخرجت عائشة تصرخ، ولقيها فاروق هذه الأمة عمر، وصرخ، صرخ عمر: رسول الله ما مات. ورفع السيف وقال: والله لأعلون بسيفي هذا كل من زعم أن رسول الله قد مات. رسول الله ما مات، وإنما ذهب إلى لقاء ربه عز وجل، كما ذهب موسى بن عمران: وليرجعن ليقطعن أيدي وأرجل المنافقين. وخرس لسان عثمان وأقعد علي. أيها الأحبة، هذا حال هؤلاء الأطهار، هذا حال هؤلاء الأخيار الأبرار، فما ظنكم بمن دونهم؟ ما ظنكم بمن دونهم؟ وثبت الله يومها صديق الأمة، وعاد أبو بكر من بيته في السنح، ورأى هذه الجموع الملتهبة المتأججة الصارخة الباكية، فلم يلتفت إلى شيء، ويمم وجهه صوب غرفة عائشة رضي الله عنها، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى حبيبه المصطفى مسجى وقد غطي وجهه الأنور، فجلس على ركبتيه بين يدي أستاذه وحبيبه رسول الله، وبكى وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها، ولا ألم عليك بعد اليوم. وقال كما في الحديث الذي حسنه شيخنا الألباني في مختصر الشمائل، قال: ونبياه وصفياه وخليلاه، ونبياه وصفياه وخليلاه. وترك الصديق وأودع قبلة حانية رقيقة على جبين أستاذه وحبيبه وإمامه ونبيه، وخرج إلى هذه الجموع المتأججة الملتهبة على رسلك: يا عمر اسكت يا عمر. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر: فلما سمعتها وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، عقرت، وقع على الأرض. وثبت الله الصديق رضي الله عنه، ثبت الله أبا بكر رضي الله عنه. أي ثبات هذا؟ وأي نضارة وبلاغة هذه؟ من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أي ثبات! يا سبحانك يا من وهبت هذا اليقين وهذا الثبات لهذا الرجل العظيم الكبير. يقول ابن مسعود: كدنا أن نقوم مقاما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهلك فيه لولا أن من الله علينا بأبي بكر. نعم، رسول الله قد مات والدعوة أبقى من الداعية والدين أبقى من صاحبه الذي جاء به للناس، لا ليظل معهم عليه، وإنما جاء ليربط أيدي الناس بهذه العروة الوثقى ثم ليمضي إلى ربه وهم عليها من غير تبديل ولا تحريف ولا تعطيل. مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فلتبقى الدعوة وليبقى الإسلام ولتبقى الدين، ويا راية الله رفرفي، ويا خيل الله اركبي، ويا أبناء رسول الله قوموا لما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسرت كلمات الصديق في قلوبهم وعروقهم سريان الدماء في العروق وسريان الماء في الشقوق في الأرض المتعطشة للماء، وقاموا وعاد إليهم رشدهم. وما لبث هذا الأمر أن يحدث إلا وذهب الأنصار رضي الله عنهم إلى سقيفة بني ساعدة ليختاروا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع عمر بن الخطاب الخبر فذهب إلى أبي بكر وأخذه وأخذ أبا عبيدة، وأسرعوا جميعا رضي الله عنهم إلى السقيفة إلى إخوانهم من الأنصار. يقول عمر: وكنت قد زورت، أي أعددت مقالة جميلة لأتحدث بها بين يدي هؤلاء، إلا أن الصديق رضي الله عنه قد استأذن عمر بن الخطاب، وكان الصديق أول من تكلم، فأثنى على الأنصار خيرا وأثنى على المهاجرين وقال: هم أحق الناس بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام الحباب بن المنذر فقال: منا أمير ومنكم أمير. وكاد الشيطان والعياذ بالله أن يلعب لعبته، ولكن أنى لهذه القلوب التي رباها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن تتمزق وأن تتشتت. فقام الصحابي الجليل المبارك بشير بن سعد، أبو الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قام وقال مقالة وقعت كحبات الندى على القلوب. قام بشير بن سعد رضي الله عنه وقال: يا معشر الأنصار، والله لئن كان لنا فضل في جهاد المشركين وسبق في هذا الدين فإنه لا ينبغي أن نستطيل بهذا على الناس وأن نبتغي به عرضا، فنحن ما أردنا بذلك إلا رضا ربنا وطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ووالله إن رسول الله من قريش وقومه أحق الناس به، وأيم الله لا يراني الله أنازع القوم في هذا الأمر أبدا، فاتقوا الله يا معشر الأنصار ولا تخالفوا المهاجرين ولا تنازعوهم. فالتقط الصديق هذه الكلمات النيرة الندية الرخية المؤمنة التقية، ورفع يد عمر ويد أبي عبيدة بن الجراح وقال: أيها الناس، هذا عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام، وهذا أبو عبيدة الذي قال عنه النبي إنه أمين هذه الأمة، لقد رضيت لكم إحدى هذين الرجلين. فقال أبو عبيدة وعمر: لا والله، والله لا نقدم على هذا الأمر أحدا دونك يا أبا بكر، إنه التجرد لله جل وعلا، إنه الصفاء والإخلاص، إن هذا الموقف، إن جلال الموقف أبلغ من كل مقال وأبلغ من كل كلام. بل ويصرخ عمر ويبكي أبو عبيدة ويقول عمر: والله لأن أقدم فيضرب عنقي في غير إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. ويبكي أبو عبيدة ويقول: يا أبا بكر، أنت أفضل المهاجرين، وأنت ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأنت خليفة رسول الله في الصلاة وهي أعظم ديننا، أيرضاك رسول الله لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ ابسط يدك يا أبا بكر، ابسط يدك. فبسط الصديق يده، فقام الصحابي الجليل بشير بن سعد، وكان أول من بايع كما في أصح الروايات، وبايعه عمر وأبو عبيدة، وازدحم الأنصار رضي الله عنهم ليبايعوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أن غربت شمس هذا اليوم إلا وقد غربت بكل جزئية من جزئيات الخلاف، والتأم الصف ورئب الصدع على يد ابن الإسلام المبارك التقي النقي على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وخمدت نار الفتنة في مهدها كما أراد المروجون لها ذلك والمرجفون. وكان يوما عظيما على الإسلام أيها الأحباب، لقد من الله على الإسلام في هذا اليوم بأبي بكر، حتى أنني ظننت حينئذ وأنا أقرأ هذا المشهد من أكثر من مرجع أن الله جل وعلا قد اختار لهذا اليوم أبا بكر بالذات. نعم، وبدأ الصديق رضي الله عنه يعلن سياسته العامة للدولة، ففي اليوم التالي وقف على المنبر كما روى ذلك ابن إسحاق بسند صحيح، وقف الصديق على المنبر ليعلن سياسة دولته العامة، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، اسمعوا اسمعوا إلى دستور الإسلام الخالد، اسمعوا إلى كلام هؤلاء الأبرار الأطهار الذين تخرجوا من مدرسة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أيها الناس، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله. ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أي عظمة، أي عظمة هذه! أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبدأ الصديق رضي الله عنه أول أعماله الكبيرة العظيمة بإنفاذ بعث وجيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الجيش الذي كان على حدود المدينة المنورة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرساله إلى أين؟ إلى مناطحة الصخور الصماء في الحدود الشمالية للدولة الإسلامية على حدود الروم، لتأديب قبائل قضاعة التي انحازت إلى الروم في غزوة مؤتة. أرسل النبي إليهم الجيش لتأديبهم ولتقليم أظافرهم، واختار لهذا الجيش أسامة الذي لم يتجاوز 18 من عمره. قائد الجيش أسامة ابن 18. وأمر الصديق بأن ينفذ جيش أسامة، ولم يتجاوز الجيش حدود المدينة المنورة إلا وقد أطلت فتنة برأسها كادت أن تدمر الأخضر واليابس، لولا أن من الله على الإسلام كما قال ابن مسعود بأبي بكر رضي الله عنه. بدأت تظهر فتنة أهل الردة والمرتدين، ومنهم من ارتد عن الإسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين لم يدخلوا في الإسلام إلا مداهنة وإلا ريبة وتقية. لما مات النبي ارتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة وقالوا: كنا نؤديها لرسول الله فلن نؤديها لأحد بعده. وقال الصديق يومها قولته الخالدة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ويومها ذهب الفاروق عمر ليناقش الصديق في هذه الفتوى ويقول: يا خليفة رسول الله، أتقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ألم يقل النبي: من قالها عصم مني دمه وماله؟ ولكن الصديق كان أفهم الصحابة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يقل النبي يا عمر إلا بحقها، والزكاة من حقها. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يقول عمر: فما لبث أن شرح الله صدري لما رأى أبو بكر رضي الله عنه. ولما أطلت هذه الفتنة برأسها، رأى بعض الصحابة وعلى رأسهم عمر وأسامة بن زيد قائد الجيش، أن في إرسال جيش أسامة مخاطرة رهيبة، لأن المدينة نفسها مهددة بالغزو من المرتدين، فلا بد أن يبقى الجيش ولا يسري ولا ينفذ لحماية المدينة في هذا الظرف الحرج. ولكن هذا الرجل رجل عجيب، يظهر إيمانه ويقينه مرة أخرى، ويعلن قولته الخالدة ويقول: والله لو تخطفتني الذئاب لأنفذت بعث أسامة، ولست أنا الذي يرد قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن ينفذ جيش أسامة. فلما رأى الصحابة أن أبا بكر مصر على رأيه، ذهبوا إليه مرة أخرى وعلى رأسهم عمر، وقالوا: إن كان ولا بد يا خليفة رسول الله، فاجعل على رأس الجيش من هو أسن وأكبر من أسامة. فمسك أبو بكر بلحية عمر وقال: ويحك يا ابن الخطاب، أيوليه رسول الله وأعزله أنا؟ أيولي رسول الله أسامة وأعزله أنا؟ والله لا يكون. وأراد الصديق أن يفض هذا الإشكال، فقام بنفسه مع عمر إلى حيث عسكر الجيش الإسلامي بقيادة أسامة، وخرج إليهم على حدود المدينة، فلقيه أسامة بن زيد على ظهر فرسه والصديق يمشي على رجليه، فنظر أسامة الذي تربى في مدرسة النبوة وقال: يا خليفة رسول الله، والله إما أن تركب إما أن أترجل. فقال الصديق: والله لن أركب ولن تترجل، أكثير علي يا أسامة أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله؟ والله لن أركب ولن تترجل. ومشى الصديق على الأرض إلى جوار قائد الجيش أسامة ابن الثمانية عشرة، مشى خليفة المسلمين خليفة رسول الله إلى جوار أسامة ليبين للناس أنه إمام وأستاذ وقائد الموقف. انتهى. إن الإسلام لا ينظر إلى سن ولا إلى نسب ولا إلى شرف، بل إن ميزان الإسلام هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ووقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليسف هذه الوصايا، وليبين لهذا الجيش المبارك دستوره الحربي في أعظم دستور عرفه التاريخ. والله ما عرف التاريخ دستورا حربيا أعظم ولا أطهر ولا أشرف مما عرفه التاريخ في حروب الإسلام طيلة القرون الطويلة الماضية. وسوف يظل التاريخ يقف أمام هؤلاء وقفة إجلال وإعظام وإعزاز وإكبار. اسمعوا أيها الأحبة ماذا قال الصديق للجيش، حمد الله وأثنى عليه وقال: لا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، أي بالجثث، لا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا أو شيخا كبيرا أو امرأة، ولا تحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرة إلا للطعام. وسوف تمرون على قوم قد تفرغوا للعبادة في صوامعهم، فدعوهم على ما هم عليه، ثم قال: اندفعوا بسم الله. هذا هو الميثاق. أين أدعياء الحضارة الذين يتغنون ويرقصون لخدمة الإنسانية في الليل والنهار؟ أين أدعياء الحضارة الذين ساموا الإنسانية سوء العذاب، وإنما يحدث على خشبة المسرح العالمي في جمهورية البوسنة والهرسك لأعظم دليل على أن هؤلاء كذبة وفجرة وخونة، ولا يعرفون من هذا المضمار إلا هذه الكلمات الجوفاء الكاذبة الرنانة. أين هم؟ أين هم من أبناء الشعب المسلم في البوسنة؟ سفكت دماؤهم ومزقت أشلاؤهم واغتصبت نساؤهم وقتل أطفالهم وحرقت بيوتهم. أين هم؟ لا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تحرقوا نخلا ولا تقتلوا طفلا أو شيخا كبيرا أو امرأة ولا تحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرة مثمرة. إنه دستور الإسلام. وانطلق الجيش على بركة الله وباسم الله تحت راية الإسلام وباسم التوحيد والإيمان بأوامر هذا الابن المبارك للإسلام، إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ونرجئ ما تبقى لأني لا أستطيع أن أتكلم عن كل ما قد أعددته عن هذا الرجل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته وقُتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، وهكذا أنفذ الصديق جيش أسامة الذي كان له أثرًا بليغًا في قلوب هؤلاء المرتدين في أطراف الجزيرة العربية، الذين قالوا: لو كانت المدينة بهذا الضعف الذي سمعنا ما خرج هذا الجيش الجرار لهذه المعركة الضارية لمناطحة الصخور الصماء في الروم. وكانت هذه بركة من بركات أبي بكر رضي الله عنه، ووأد نار فتنة المرتدين ومدعي النبوة. ظهر طليحة وظهر السجاح وظهر مسيلمة، وكل قد ادعى النبوة بعد موت رسول الله. رحماك رحماك يا الله، أي فتن هذه التي تطل على أبي بكر رضي الله عنه. ووأد الصديق نار الفتنة في مهدها، ولم تتوقف بركاته عند هذا الحد، وإنما بعد موقعة اليمامة ذهب إليه عمر وأشار إليه بجمع القرآن، كما في حديث زيد بن ثابت الذي رواه البخاري، وشرح الله صدره إلى ذلك، فأمر زيد بن ثابت بجمع القرآن. يقول زيد: والله لو كلفني بنقل جبل لكان أهون علي، أو ما كان أثقل علي مما كلفني به. وجمع الصديق القرآن لأول مرة، وكانت الصحف في بيته حتى توفي، ثم في بيت عمر حتى توفي، ثم في بيت حفصة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وهكذا أيها الأحباب، هذه بعض المواقف وهذه بعض الدروس، وإلا فلو توقفنا مع الصديق لطالت بنا الوقفة ولطال بنا المقام. ولقد آليت على نفسي ألا أقف مع كل شخصية من هؤلاء الأئمة وهؤلاء المصابيح إلا جمعة واحدة، ونام الصديق بعد هذا التاريخ الحافل على فراش الموت ليسلم روحه إلى الله جل وعلا، ولكنه أضفى على الأمة وعلى الإسلام بركة أخرى لا يمكن أبدا أن ينتهي اللقاء إلا ونشير إليها إشارة. فلقد استدعى عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: يا عثمان، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وفي أول عهده بالآخرة داخلا فيها، أني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فأطيعوا له وأسمعوا، فأطيعوا له واسمعوا. ثم قال: فإن عدل في الرسالة فهذا علمي به وظني فيه، وإن بدل وغير فإن لكل امرئ ما اكتسب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والسلام عليكم ورحمة الله. وأمر عثمان أن يخرج ليقرأ الكتاب على المسلمين، فقام المسلمون جميعا فبايعوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما فعل ذلك الصديق إلا خشية من أن تحدث فتنة جديدة على الإسلام والمسلمين. ثم استدعى عمر فوصاه وصية جميلة رقيقة لا يتسع المقام والمجال لذكرها، ثم رفع الصديق يده ودعا الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال له: اللهم أصلحه وأصلح له الرعية. وخرج عمر بن الخطاب، وبعد أيام قليلة دخل ملك الموت مرة أخرى ليعالج أطهر روح وأشرف روح بعد روح المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليقبض أبا بكر رضي الله عنه. ولما اشتد به الوجع دخلت عليه الصديقة عائشة رضي الله عنها تقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف الصديق الغطاء عن وجهه وقال: لا تقولي هذا يا ابنتي، وإنما قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. رضي الله عن أبي بكر وأرضاه، وجمعنا الله جل وعلا به مع أستاذه ونبيه في جنة الله ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. اللهم اجز عنا أبا بكر خير ما جازيت مصلحا أو صالحا، اللهم اجز أبا بكر عن الإسلام خير الجزاء، اللهم اجمعنا به في دار كرامتك ومستقر رحمتك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على من علمه، وعلى من رباه، وعلى من خرجه، وعلى من أنجبه لهذا الدين وهذا الإسلام. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأتباعه وأطهاره وأخياره الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلِ بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وقيض لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق حكام المسلمين إلى العودة لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أنت ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد، فإن الله جل وعلا قد أمركم بذلك في محكم تنزيله، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.